الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال النهي عن المعاملة بعد أن انتهينا من البحث أن النهي في العبادة يفسدها، وقلنا بها عدة تفصيلات. أولا، هل النهي لو كان غيريا أو نفسيا، تحريميا أو كراهتيا، ودخلنا بعد تفاصيل عديدة تقدمت. الآن نريد أن ندخل هذا المبحث وهو النهي عن المعاملة. قال إن النهي في المعاملة على نحوين كالنهي عن العبادة. من هما هذان النحوان؟ قال فإنه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له. آخر شيء انتهينا منه بالدرس السابق، لو كان بالعبادة لا تصلي باللباس المقصوف، هذا النهي إرشاد هذا النهي إرشادي إلى مانعية الغصبية عن صحة الصلاة، فهذا خارج عن مبحثنا. وإذا صلى شخص بلباس مقصوف تبطل صلاته، بس مو لأجل مطلبنا أن النهي في العبادة كده، وإنما لأجل أن الغصبية مانع من صحة الصلاة، فلما ارتكب الغصبية بطلت صلاته لأجل وجود المانع أو لأجل فقدان الشر. هذا يقول نفس الشيء بالمعاملات. لو إجانا بالمعاملات مثلا، لا تبع ما ليس عندك فرضا، مثل هذي أمور، أو لا تجري العقد بغير العربية، لا تزوج البنت الباكر إلا بإذن ولي أمرها، هاي كلها نواهي إرشادية لمانعية أشياء أو اشتراط أشياء. من يقول لك لا تزوج الباكر من دون إذن ولي أمرها، يعني أننا نستفيد اشتراط إذن ولي الأمر في زواج الباكر. فلو شخص زوج الباكر من دون إذن ولي أمره بطل العقد، بس بطل مو لأن النهي في المعاملة يفسده، وإنما لأنه ارتكب مخالفة للشرط. يقول إذن النهي شو الأوامر على شرطين، بعضها أوامر خمسمية مولوية وبعضها إرشادية، إرشاد إلى اشتراط شيء أو مانعية شيء. هاي كذلك قال في النهي، فمن يقول لا تزوج الباكر إلا بإذن ولي أمرها، نستفيد من هذا أمر إرشادي، إرشاد إلى شرطية وإذن ولي الأمر في تزويج الباكر. فلو زوج الباكر من غير إذن ولي يبطل العقد، ما لأجل أن النهي في العباء في المعاملة يبتدى، وإنما لأجل مانعية هذا الشيء أو لأجل أنه اشترطنا عليه شيء ولم يوفي به. فإذا قال هذا خارج عن محل النزاع. النهي عن المعاملات إذا كان نهيا إرشاديا لمانعية شيء أو شرطية شيء، قال هذا خارج عن النزاع. كما لو قال لا تجري العقود بغير العربية، إرشاد إلى اشتراط العربية في العقود، بحيث لو وقع هذا العقد مثلا، كلهم باب الأمثل، أكو من يشترط العربية في العقود، فأيضا نهي إرشادي، فهذا خارج عن محل النزاع. شوف يقول فإنه النهي تارة يكون بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له، وأخرى يكون بداع الردع والزجر، وهذا اللي يريده هنا محل كلامنا كما أردناه في باب العبادات. من يقول لا تصلي باللباس المقصوب، هذا نهي إرشادي، هذا مو بداع الزجر، إرشادي إلى اشتراط إلى مانعية غصبية. هذا مثل يقول فإن كان الأول وهو ما لو كان النهي إرشادي بصدد بيان شرطية شيء أو مانعية شيء، قال فهو خارج عن مسألتنا، وإن كان تبطل المعاملة صعبة، بس تبطل مو لأجل مطلبنا وهو أن النهي في المعاملات يفسدها، وإنما تبطل لأجل ارتكابه النهي، لأجل ارتكابه الشيء الممنوع. قال كما تقدم في التنبيه السابق في قضية النهي في في العبادات يفسدها، وقلنا في آخر مطلب منه أن النهي المقصود به مو النهي الإرشادي، وإنما النهي المولوي بداع الزجر والردع، وليس النهي الإرشادي إلى اشتراط شيء أو مانعية شيء. في التنبيه السابق وهو قوله كلمة تنبيه في آخر المبحث السابق، قال إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداع الإرشاد إلى مانعية شيء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلال، لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها، فتخلفه تخلف للشرط المعتبر في صحتها. عندئذ هذا لو قال لا تزوج الباكر من دون إذن ولي أمرها،
هذا اشتراط اذن ولي الامر. فلو تزوج زوج الباكر من دون اذن بطل العقد لاجل تخلف الشر الذي كشف عنه النهي. فهذا كله اذن خارج عن مسالتنا، وهذا لا ينبغي ان يختلف فيه اثنان. فالان نقحنا محل النزاع. التنقيح الاول ان النهي قسمان، نهي ارشادي الى مانعية شيء او شرطية شيء، وهذا اذا ارتكبه تبطل المعاملة وتفسد، لكن بطلانها لا لاجل ان النهي في المعاملة ابتداء، وانما لاجل تخلف شرط من شروطها. فمن يقول لك لا تزوج الباكر بغير اذن ولي امرها، لا تجري العقود بغير العربية، وانت اجريت العقد بغير العربية، بطل العقد لاجل مخالفة الشرط. هذا يقول لا يختلف فيه اثنان، وانما الكلام وين؟ وان كان الثاني وهو النهي اللي هو زجر وردع وليس النهي الارشادي. قال فهذا على قسمين. فانتهينا الان من النهي الارشادي، دخلنا بالنهي المولوي اللي يستفاد منه الزجر والردع. قال وهذا على قسمين، وان كان الثاني وهو النهي الزجري الردعي، فان النهي اما ان يكون عن ذات السبب. مربينا احنا سبب ومسبب، السبب ماذا؟ بالمعاملات العقد نفسه، الايجاب والقبول، والمسبب الاثر الحاصل منه. افترض بالبيع النقل والانتقال بالملكية، بالنكاح الزوجية وحلية الوطي وإلى آخر الآثار المترتبة عليه. فإذن النهي الزجري الردعي تارة يتعلق بالسبب وتارة يتعلق بالمسبب، فكون نتكلم على كلا المستويين. قال فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب، أي عن نفس العقد الإنشائي، هذا واضح عندنا السبب والمسبب، أو فقل بتعبير آخر أن النهي عن التسبيب بمثله سبب لإيجاد المعاملة. كلها تعبيرات واضحة في بينكم، أن النهي قد يكون عن السبب وقد يكون عن المسبب. نهي عن السبب شنو يقول؟ يعني نهي أن تحصل هالآثار بمثل هذا السبب. أنت تريد أن تبيع وتشتري، بيع واشتري، بس لا يكون بيعك وشراءك وقت النداء لصلاة الجمعة. إذا نودي لصلاة الجمعة فذروا البيع. شفنا هي عن السبب، أنك تريد أن تحصل هالآثار، ما عندنا اعتراض، هالآثار حقك حصلها، بس لا تحصلها بهيك سبب. فالنهي إذن زجري ردعي عن ذات السبب. أو فقل أن النهي شنو؟ عن التسبيب به بمثل هيك سبب، عن التسبيب بمثل هيك سبب لإيجاد المعاملة، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع نهي، ذروا البيع هنا البيع بالمعنى المصدر إذن وليس اسم المصدر، وهذا ذكرنا في حين أنه عندما نريد بالمعاملات السبب فإذن يراد بها المعنى المصدر، وإذا أريد بها المسبب فالمعنى اسم المصدر. فالبيع هنا لأن المصدر اسم المصدر لفظه غالبا واحد، فهنا البيع بالمعنى المصدري لو اسم المصدري، المصدري هنا لأن النهي عن ذات السبب. احنا ما عندنا اعتراض عن المسبب وهو تركيب الأثر من النقل والانتقال بالملكية، بس النهي مالتنا والزجر عن اتخاذ مثل هيك السبب لتحصيل هذه الآثار. فالبيع هنا بالمعنى المصدري. قال هذا الصورة الأولى، إذن أن يكون النهي عن ذات السبب. الصورة الثانية، وأما أن يكون النهي عن ذات المسبب، أي عن نفس وجود، ما عندنا اعتراض على السبب، وإنما اعتراضنا عن تحصيل مثل هيك آثار. هيك آثار ما نرغب بحصولها في الخارج، كشنو؟ كبيع المصحف إلى الكافر، نفس عملية بيع وإيجاب وقبول ما عندنا اعتراض عليه، لكن آثارها وهو تسليط الكافر على المصحف هذا ما نريده، أو بيع العبد المسلم إلى الكافر، ولا يجعل الله لي ما بها واو، يمكن لا يجعل الله ما أدري بها واو لولا، لا هي لن بس أكو واو لولا ما أدري، لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فشون تبيع عبد مؤمن مسلم إلى كافر ميت؟ شوف هنا النهي وين عن الآثار، اما نفس السبب بيع ايجاب وقبول ما عندنا اعتراض عليه، لكن مثل هيك اثار ما نريدها تحصل في الخارج، ان تسلط الكافر على المصحف الشريف او تسلط الكافر على عبد مسلم، لا. فهي اذا الصورة الثانية من النهي، ان يكون النهي مو عن السبب، عن المسبب، عن الاثار الحاصلة، كالنهي عن بيع الآبق مثلا وبيع احنا بدلنا المثال، كالنهي عن بيع لان بيع الآبق اكو من يجوز بيع العبد الآبق وان كان به قدرة على التسليم، لان وهذا اعتراض غير قدرة على التسليم، ما اكو من شروط صحة البيع القدرة على التسليم، فما يصير. لكن قالوا لا اكو يعني يجوز اعتاق العبد الآبق كفارة، فتبيع لعبد آبق وخلي على أباقة أنا عتق كفارة، إذا صار أكو غرض عقلائي من البيع، ما دام صار غرض عقلائي من البيع إذن يمكن بيع العبد الآبق. شاهدي أنه المفروض من نضرب مثال كن مثال لحد ما متفق عليه، فالشيخ يقول كالنهي عن بيع العبد المسلم إلى الكافر أو عن بيع المصحف إلى الكافر، أما بيع العبد الآبق فقد يكون فيه خلاف. فسأذن علينا أن ندخل بكل النحوين إن شاء الله تعالى، وهو النهي أولا حررنا شيء بأن قصدنا بالنهي النهي الزجر الردع وليس النهي الإرشاد إلى مانعية شيء واشتراط شيء، هذا أول شيء حررنا وانتهينا منه. شيء ثاني أن نفس النهي الزجر الردع تارة يكون عن السبب وتارة عن المسبب، شوف العناوين ما تأخذ بسذاجة، احنا عندنا سذاجة شوي احيانا، سذاجة عند المبتدئ بالتحصيل، عند اللي يتعمق هو اكثر. النهي في المعاملات لا يفسدها، شنو قبل النهي في المعاملات لا يفسدها، شوف اكو هيك تنقيحات بالموضوع، مو هيك على السذاجة تأخذ على اطلاق العنوان النهي في المعاملات، شوف كم تنقيح صار بالموضوع هسه. فان كان النهي على النحو الاول وهو ما لو كان نهيا زجريا ردعيا عن السبب، قال اي عن ذات السبب، فالمعروف انه لا يدل على فساد المعاملة، اذ لم تثبت المنافاة لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضية العقد والتسبيب به من جهة وبين امضاء الشارع له، اكو منافاة قد يكون السبب مبغوضا للمولى لكنه تترتب عليه الآثار. واحدة منها يذكر مثال بس، اما اخو هذا الحديث المشهور ابغض الحلال الى الله طلاق، فالطلاق سبب مبغوض عند المولى لكن يترتب عليه الاثار، فماك منافات بين كون السبب مبغوضا، هذا اخو الشاهد يقول الظهر اخو محرم وياك، بس ادجي مثال خارج عما ذكر في الكتاب، يعني ادجي بكلمة هو مبغوض بنص الحديث ابغض الحلال الى الله، فالطلاق مبغوض سبب مبغوض عند المولى لكن مع ذلك يترتب عليه الأثر، ماكو منافات. وأوضح من ذلك الظهار والإيلاء، أسباب محرمة، الظهار حرام ومن يظاهر يكون آثما، لكن تترتب عليه الأثر وهو حرمة وطي زوجته إلا أن يكفر، إيلاء كذلك حرام لكنه يترتب عليه الأثر. فإذا ماكو منافات بين كون السبب محرما وكون الآثار تترتب عليه، فإذا صار النهي في المعاملات لا يفسدها بهالصنف الأول وهو ما لو كان النهي عن ذات السبب لا يفسدها، لأنه ماكو منافاة بين كون السبب مبغوضا وكون الآثار تترتب عليه. إلى بعض الصلاة يكون البيع صحيحا صح لكنه آثم، هي صحيح يكون البيع صحيحا لكنه آثم. زين قال مو بس، شوف هذا ترقي عنده بالدليل، مو بس لا دليل على أن النهي عن سبب المعاملة يفسدها بل الدليل على خلافه، هذا ترقي، شوف يقول بل ترقي من قبله، يعني مو بس لا دليل على أن النهي في المعاملات لا يقتل. لا وإنما الدليل على عكسه لورود النص على أن الظهار سبب محرم ومع ذلك تترتب عليه الآثار، فالدليل على خلافه، فأكيد إذا كن بلا إشكال على أن النهي إذا تعلق بأسباب المعاملات لا يفسدها. لوجهين: الوجه الأول عدم الدليل على ذلك، الوجه الثاني الدليل على العدم. مو بس عدم الدليل، لا، الدليل على عدم فساد المعاملة بالنهي عن أسبابها، لأن الظهار سبب محرم ومع ذلك تترتب عليه الآثار. هل يقول بل؟ فصار هذا وجه ثاني للاستدلال. الوجه الأول كان عدم الدليل، والوجه الثاني الدليل على العدم. قال: بل ثبت خلافها، خلاف هذه الدعوة أن النهي في المعاملات يفسدها، لا، ثبت بالدليل خلاف هذه الدعوة لورود النصوص على أسباب محرمة ومبغومة ومع ذلك تترتب على الآثار. فإذا هذا النحو الأول لا يفسد المعاملة، وهو ما لو كان النهي عن ذات السبب. النحو الثاني وما لو كان عن المسبب، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن النهي في هذا القسم يقتضي الفساد. فوين العنوان اللي نأخذه على إطلاقه؟ النهي في المعاملات لا يفسده. طلع قسم من أقسام النهي في المعاملات يفسدها، إلى أن النهي في هذا القسم يقتضي الفساد. بأي وجه؟ قال: قرب الوجه والدليل بعض أعاظم مشايخنا. بماذا؟ قال: أن صحة كل معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة في حكم الشارع. يعني نذكر احنا بشروط المعاملات أن يكون قادرا على التسليم، قادرا على التصرف، غير محجور عليه. مو هيك نقول؟ غير محجور عليه. فهاي الآثار عندما تكون منهيا عنها من قبل الشارع، فيكون هذا العاقد محجورا عليه من قبل الشارع، لأن الشارع ناهي عن مثل هيك آثار، فيكون محجورا عليه من قبل الشارع. وإحنا عندنا من شروط صحة المعاملة أن لا يكون المتعاقدان محجورا عليه، وإنما أن يكون حر التصرف. فهذا الشخص كون هالآثار ممنوعة من قبل الشارع، فيكون محجورا عليه في ترتيب هذه الآثار. فهذا قرب وجه بطلان المعاملة. احنا مرة أثرنا سؤال، وهو أنه لو شخص خلى بأجنبية فعلى الخلوة محرمة، فلو في خلوته هذه صلى، صلاته تكون صحيحة أم لا؟ قلتم صحيحة، لكن احنا قربنا تقريبا بعد الدرس، اخوان كانوا قليلين موجودين، وقلنا ان احنا بالدرس هنا نريد ان نشحذ الذهن الى صحة التعبير بغض النظر عن التطبيق. فطرحنا وجها لبطلان الصلاة، انه مو يشترط في الصلاة اباحة المكان، مو صحيح؟ مو نشترط اباحة المكان لو لا؟ خلاص جاوبني، بس تخاف تقول ايه؟ هذا الجدل، واحد يخاف يسلم يكون حذر. ليش؟ لأنه يدري هذا من ديجادله راح يوصل إلى نتيجة هو لا يؤمن بها. فلذلك من يقول له زين أنت مو شي تقول ذاك تلقاه، هاي الأخوة بالجدل كثير أيام المعصومة السنة، ألك عين؟ طبعا عنده عين، ليش يوقف ما يجاوب؟ ما عندي عين. ألك أذن؟ يعني شوف هذا يريد وين يوصل هذا، أكيد راح يوصل نتيجة يلزم به. ولا ألك عين؟ قل له عندي عين. أنت ما عندك عين؟ ألك أذن؟ إيه لي أذن. ألك أذن؟ ألك أي صح. ألك عقل؟ هذا استدلال هشام الحكم على الإمام، قال له إذن خمس حواس رب العالمين ما خلاهن تايها إلا مجعل لهن إمام يوازن تصرفاتهن، يحكم بموجبهن، قد تشتبه العين قد يشتبه الأذن، أكو عقل هو يا خمس حواس إنها ما خلاهن تايها إلا منصب لهن إمام وهو العقل. فهاي أمة بالملايين يتركها سدى بلا إمام. شاهدنا فهاي إذن فهاي هشام الحكم من زار الإمام بالمدينة قال للإمام بالله ما تعيد لي هذا، قال له يا رسول الله استحق له، لا أعيد لي إياه استئناسا بي يعني، قال له بالله إيش قلت له هذا اللي إجا. شاهدنا المهم، فمثلا أنه إباحة المكان مو تشترطوا بصحة الصلاة، وإيه لا تخافون من النتيجة. زين، فالإباحة ليش تقتصروها على المعنى الإباحة المالكية والغصبية المالكية؟ والإباحة شنو؟ تحصيل الإذن من قبل المالك بالتصرف، غير هاي؟ فليش تحصرها بس بالإذن الصادر من المالك؟ أرد وسعها أقول أن الغصبية مثل ما هي تصدق على عدم الإذن من المالك تصدق من باب أولى على عدم الإذن من الشارع اللي هو المالك الحقيقي. فأنت هذا المكان الخلوة مع الأجنبية هذا مكان غير مباح من قبل الشارع، وأنت تشترط إباحة المكان في الصلاة، فتكون الصلاة باطلة لعدم إباحة المكان، لكن إباحة مو مالكية، إباحة شرعية. تصفيق حكي هو، بس على كل يعني شحذ للذهن. ها قد ايش مدري هنا قد تقبل بي احنا. ها
شرط الإباحة
إيه ليش لا حكي معقول، مو قياس، لا مو قياس، وإنما يعني دقة بالتفكير. بس على التعبير أنا ليش تقتصر بالإباحة بس الإباحة الشرعية؟ أرد أوسع على الإباحة بس الإباحة المالكية، أرد أوسع على الإباحة الشرعية أيضا. فهذا مكان غير مباح شرعا وإن كان مباح من قبل المالك، وأنت تشترط إباحة. لا الخلوة بالأجنبية غير مباح من قبل الشرع.
حتى لو قرار سلم أول مرة قلت أنها تشمل الدنيا ولم تطبق
ما يخال، احنا قلنا مو للتطبيق، لشحن الذهن فقط. هي يكون عافية فيعتبر نقض يعني على هالكلام. ما خالف كلها نقطة صحيحة، لكن قلنا كنا احنا مجرد نوسع الذهنية، انا تعلم التفكير المعمق، اذا صحت بالنتيجة خطأ انا ما راح اقبل كل حاجة كما سامع بالكتب وفيه وفيه وفيه، مو هو يذكر كلاما ثم يقول وفيه او يرد عليه، فهو ملتفت الى ذلك. فهنا هذا التوسع حسب الظاهر اكو من يفكر بهذا التفكير، وهو بعض اعظم مشايخنا. شوف شي فكر هذا فكرك، يقول انه لو كان النهي الزجري الردعي عن الاثار عن المسبب، فانتم مو تشترطون بشروط صحة المعاملة ان يكون غير محجور عليه، غير ممنوع من التصرف هذا العاقل، مو تشترطون هالشي؟ فهذا الشخص عندما يكون الاثار المترتبة محرمة فيكون ممنوعا هذا الرجل محجورا عليه لتحصيله الآثار، فانتفى شرط من شروط صحة المعاملة. هذا التفكير مو مثل التفكير مالتي مال الإباحة. ثاني دا اعتذركم انه تصفيق حكي، اما هذا اعظم مشايخنا ذاكره ومستدل به وهو نفس الحكي تمام لولا توسيع لمعنى الممنوعية والمحجورية الى معنى جديد وهو ان يشمل المحرمات مثلها. فهذا الان انت عندما تريد ان تبيع النهي عن المسبب اذا صح اقرأ يقول واقصى ما يمكن تعلم ذلك ما ذكر بعض من ان صحة كل معاملة مشروطة بان يكون العاقد احد طرفي العقد مسلطا على المعاملة في حكم الشارع، مو بس في حكم المالك والاعتبار، هذا نيش الحجر في حكم المالك والاعتبار، لا الآن في حكم الشارع هم لازم تكون غير محجور عليه من قبله من قبل الشارع من التصرف في العين التي تجري عليها المعاملة. ونفس النهي عن المسبب يكون معجزا، لكن معجزا مولويا من جهة المولى، مو معجزا تكوينيا. بيع السمك بالشاط معجزا ولذلك البيع باطل، لأن أكو عدم قدرة على التسليم، لكن هاي عدم قدرة تكوينية، وأكو عدم قدرة تشريعية وهو أن الشارع نهاك عن ترتيب مثل هيك آثار، فأنت مكتف. وشنو معنى الحجر؟ أنك مكتف ما تقدر تتصرف. هل تكتف عن ما تقدر تتصرف؟ قد يكون تكوين قد يكون تشريعيا. فما دام أنت منهي عن هيك مسبب فتكون محجورا على تصرفاتك، لكن هل حجر من قبل الشارع مو من قبل المالك نفترض. شوف هاي نفس الفكرة بالضبط، ليش ذكرتكم بالمثال؟ هذا التوسيع نفس هذه الفكرة. نهي الإرشادي إن شاء الله نشوف، شوف والرد يكون هكذا. قال فيختل به ذلك الشر. أحسن تبي فيخت. هذا وجه الفساد، أنه راح يختل أحد شروط صحة المعاملة، وهو أن لا يكون محجورا على تصرفاته، فيختل به ذلك الشر، وهو أن لا يكون العاقدان محجورا على تصرفاتهما، فلا محالة يترتب على ذلك فسادها. هذا غاية، ولكن التحقيق أن يقال أنك خرجت عن محل النزاع بما تفضل به جناب الشيخ، أنه نحن نريد أن يكون الفساد منسوبا إلى نفس النهي، والآن أنت نسبت الفساد إلى شيء آخر وهو اختلال شروط صحة المعاملة، ودخل بالقسم الأول اللي احنا قلنا هذا خارج عن محل النزاع. هذا ملخص الرد. ولكن أن استناد الفساد إلى النهي إنما يصح أن يفرض ويتنازع فيه، وهكذا كل نزاع أنا من أجي أتنازع حول جهة معينة، المفروض أن الجهات الأخرى مؤمنة ونتناءم، ما تجي تقول لي بلي هذا فاسد لجهة أخرى، هاي محل كلامه في مكان آخر. فنقول أن النهي يفسد المعاملة، لا، نفترض أن شرائط العوضين وشرائط المتعاقدين وشرائط العقد كلها كاملة، ونجي نتحدث. أما تجي أقول لك يا بالنهي في المعاملات يفسدها، تقول لي إيه يفسدها، ليش؟ مو هذا أحد العاقدين مبالغ، وأنا شأل لي هذا أحد العقد، هذا أمر آخر، هذا يتناول في محله. أنت قل لي أن النهي في المعاملة يفسدها فيما لو كانت كل شروط أخرى تامة، وإنما فقط مجرد النهي يفسد المعاملة ولا. أما الآن نسبت الفساد إلى أمر آخر وهو اختلال شروطها، وهذا خرج عن محل النزاع. لأنه يعني هيك تريد الردبة، الأحور كلامك إلى رد على المصنف، ها، أنك المصنف بالنتيجة أن تتوافق أحد عظم مشايخنا على أن النهي إذا تعلق بالمسبب يؤدي إلى فساد المعامل، غاية الأمر أن وجه الفساد واختلال الشروط، بس المهم أنه طلع عندنا أن النهي في المعاملات يفسدها، لكنه النهي في المعاملة يفسدها، يعني أنت مو ألغيت قضية النهي في المعاملة يفسدها، وإنما ناقشت وجه الفساد، أن وجه الفساد لاختلال الشروط، ما يخالف سمي أنت ما تسمي، وجه الفساد لاختلال، مثل ما أن النهي في العبادات يفسدها، ليش؟ لأن لعدم صحة قصد القربة منه، باعتبار أنه لا يمكن التقرب بما هو مباعد، هم رجعت لاختلال الشروط، صحيح ولا لا؟ حتى هو النهي في العبادات يفسدها، ليش؟ تقول لي أن لا يمكن التقرب بما هو مباعد، يعني عدم صحة قصد القربة منه، والعبادات متوقفة على قصد القربة، فرجع عدم فساد العبادة لأجل اختلال شروطها. ها تمام ولا لا؟ هاي هم مثلها. المهم احنا توصلنا لنتيجة أن النهي في العبادات يفسدها، يبقى وجه الفساد شلون؟ هم رجع لاختلال الشروط، هاي هم طلع أن النهي في المعاملات يفسدها، لكن وجه الفساد شنو؟ أنه يؤدي لاختلال الشروط. فإذا أنت تقول هذا كلام آخر، لا احنا بالعبادات ما نقول لك كلام آخر، لأن بالعبادات هم وجه الفساد كان هذا، أنه عدم صحة قصد القربة، وهذا هم اختلال الشروط، لأن العبادات مشروطة بقصد القربة، فلما ما صح قصد القربة صارت العبادة فاسدة، فهذا مرجع على اختلال أحد الشروط، فليش تنكره هنا وتقبله هناك؟ يقول ان استناد الفساد لانه انما يصح ان يفرض ويتنازع فيما اذا كان العقد بشرائطه موجودا. بشرائطه شنو؟ احنا نعرف من كتاب البيع الشروط على اصناف ثلاث، شروط المتعاقدين وشروط العوضين وشروط العقد، وانه ليس في البين الا المبغوضية الصرف المستفادة من النهي. كن عندما نتكلم عن هذه الجهة نسلم ونفترض ان جميع الجهات كلها تامة ونناقش من هذه الجهة، وحينئذ يقع البحث، حينئذ شنو؟ يعني حين تمامية كل شروط صحة المعاملة إلا من هذه الجهة وهي جهة المبغوضية. أما إذا كان النهي دالا على اعتبار، هذا التقريب القرباء عظم مشايخنا، أما إذا كان النهي دالا على اعتبار شيء في المتعاقد للعوضين أو العقد، مثل النهي عن أن يبيع السفير المجنون ويتغدر على اعتبار العقل، وكالنهي عن بيع والآبق ونحوه الدالة، فإن هذا النهي في كل ذلك لا شك في كونه دالا على فساد المعاملة، لأن أدى لاختلال الشروط. وإحنا أول ما بدأنا النزاع أخرجنا أين هي دل إلى اختلال الشروط؟ لأن عندئذ أكيد تفسد المعاملة، بس تفسد مو لأن النهي في المعاملة أفسده، وإنما أفسدها اختلال الشروط. فأنت إذا وجهت هذا الفساد باختلال الشروط، طبعا هذا بلا إشكال على أن اختلال الشروط يفسد سواء العبادة أو المعاملة، لكن هذا الشيء خارج عن محل النزاع، لأن هذا النهي في الحقيقة على تقريبك يا بعض أعظم مشايخنا يرجع إلى القسم الأول الذي ذكرناه وأخرجناه، هذا نهي إرشادي مو نهي مولوي، نهي إرشادي إلى مانعية شيء أو اشتراط شيء. وقد قلنا أن تخلف يفسد المعاملة أكيد لتخلف الشرع، وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شيء في المعاملة. وقد تقدم أن هذا ليس موضع الكلام منه، فالعمدة هو الكلام في هذه المنافات وليس من دليل عليها حتى تثبت الملازمة، حتى تثبت الملازم بين النهي وفساد المعاملة. فإذا هذا الدليل والتقريب أيها الشيخ، فمثل ما شفنا ما رد عليه، وإنما مجرد قال أن هذا النهي شيء آخر غير ما نحن فيه، فكانه يسلم فساد المعاملة، يسلم فساد المعاملة فيما لو كان النهي عن المسبب، لكن قال أن هذا الفساد لأجل اختلال الشروط، ما قال شيء آخر. هذا في النهي عن السبب، في النهي عن السبب هذا قلنا صحيح، أما في النهي عن المسبب كأنه راح يؤدي إلى اختلال. بس ما بصر نفس كلامه في العبادات، العبادات ليش النهي في العبادات يفسدون؟ لعدم صحت قصد القرب، باعتبار ما يمكن التقرب بشيء هو مبعد ومبغور، مو وجهه شقصد القرب، ومو من شروط صحة الصلاة بل من أركان الصلاة، والإخلال بها يؤدي إلى بطلان الصلاة. شلون مختلف؟ هذا على هذا كلام المصنف، هذا كلام المصنف في الشيء. السعيد على التقريب العبادات ليش بطلت العباد؟ هذا خلص. فقصد القربة إذن لا يتم غير صحيح، مو ليش قصد القربة مو ركن، مو بس شرط، ركن من أركان العبادة. المهم إذن أنا بقول الكلام هنا اللي قاله شاهدي أرد أصل إلى هالنتيجة، أن المصنف يسلم بأن النهي عن المسبب يفسد المعاملة، لكن يقول لي يفسدها مو لأجل هاي الكبرى أن النهي في المعاملات يفسدها، وإنما لأجل الإخلال بالشروط. احنا نقول له ما شئت فسميها، لا مشاحة في الاصطلاح، المهم طلع ان النهي في المعاملة يفسدها. يبقى ان تسمي لاجل كبرى ان النهي في المعاملة يفسدها، او لاجل انك تسمي اخلال بالشروط، هذا بكيفه تسميه بكيفه. يقول في العمدة والكلام فيها، وكون النهي عن المسبب يكون معجزا من المكلف عنه واذا فعل، فان معنى ذلك ان النهي شأن ان يدل على اختلال شرط فالمعاملة، وهذا لا كلام لنا فيه. وفي هذا القدم بعثنا في الكفاية، وفقنا الله تعالى لمراضيه، ونحن أيضا ندعو بكلام المصنف وفقنا الله تعالى لمراضيه. القرآن شلون عنده تعبير يقول فشرد بهم من خلفهم، يعني أنك تضرب العدو ضربة، هذا الواقف ورا من يما ينهزم، شرد بهم من خلفهم. فالحمد لله احنا أخذنا من باب التقريب يعني، بس حتى دائما نتذكر القرآن، فإحنا من أنهينا الجزء الثاني بعونه تعالى أخذنا من الأصول، فبمقدار بعد الجزء الثالث والرابع لا من يمه يصبح شعر، وإلا لا ترتقي الذهنيات. وشفتم بعد الجزء الثاني ثمن صفحة تشوف المراجعة بسيطة، أكلم نفسك وقلب صفحات تقول صدق أني كل هذا درست عداني واستأكل هاي المعلومات أنا مفتهمها، ما شاء الله ما صرت نايني واصفهاني وعراقي يعني ذاي كلها مفتهمه. فشاهدنا ان شاء الله انتم استوعبتم هذا الجزء، والله سبحانه وتعالى قدرنا بما هو متيسر ان نقدم لكم، عندئذ تكون ما وراءها اهون منها بكثير ان شاء الله تعالى. والحمد لله، صلى الله على محمد.